صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في التنبيه الثاني، وهو ما إذا علم بغصبية إحدى الشجرتين قبل العلم بإثمارهما، فهل يكون هذا العلم الإجمالي منجزان من جهة التصرف في الثمرة تكليفان ووضعان أم لا؟ وذكرنا أن هنا صورتين، إذ تارة لا تكونان الشجرتان مسبوقتين بملك الغير، وتارة تكونان مسبوقتين. والصورة الأولى لها فرضان، إذ تارة لا يكون المكلف مستوليا على الشجرتين، وأخرى يكون مستوليا عليهما. والكلام فعلا في الفرض الثاني من الصورة الأولى، وهو ما إذا استولى المكلف على شجرتين يعلم إجمالا بغصبية إحداهما، فلا إشكال حينئذ أن يده على إحداهما يد عادية، واليد العادية حكمها الضمان، فما هي حقيقة الضمان في مثل هذا المورد؟ فهنا تعرض العلمان المحقق النائيني والسيد الشهيد قدس سرهما لبيان حقيقة الضمان في مثل هذا الفرض. الوجه الأول ما ذكره المحقق النائيني قدس سره، حيث أفاد في أجود التقريرات الجزء الثاني صفحة 256 أن الثمرة وإن لم توجد، بل وإن لم يعلم بوجودها مستقبلان، بل كان وجودها محتملان، مع ذلك يترتب عليها الحرمة التكليفية والوضعية، أي أن حرمة التصرف في الثمرة تكليفا وحرمتها وضعا، بمعنى ضمانها، كلا الحرمتين فعلية قبل فعلية وجود الثمرة، بل قبل العلم بوجودها ولو مستقبلان. والوجه في ذلك، أما بالنسبة للحرمة التكليفية أي حرمة التصرف في الثمرة، فإن المرتكز العقلائي قائم على حرمة التصرف في مال الغير وشؤونه وتوابعه، بل لا يصدق التصرف في مال الغير إلا بلحاظ التصرف في شؤونه ولوازمه. فلأجل ذلك إذا قيل يحرم عليك التصرف في الشاة مثلا، فإن المرتكز العقلائي يفهم من ذلك حرمة التصرف في شعرها، في جلدها، في لبنها، وإن لم يكن موجودا بعد. فيقول المرتكز العقلائي: مال الغير ومنه الشات يحرم عليك التصرف فيه ذاتا وشؤونا، ومن شؤون الشات لبنها، فيحرم عليك التصرف فيه من الآن وإن لم يوجد اللبن بعد، وإن كنت تحتمل عدم وجوده. كذلك بالنسبة إلى الشجرة، فإن حرمة التصرف في مال الغير ملاكها الغاصب، وأن المال ملك للغير ولم يأذن فيه، فبما أن ملاك حرمة التصرف في مال الغير كون التصرف غصبان لأنه من دون إذن الغير، فهذا الملاك لا فرق فيه بين أن أتصرف في الذات أو يتصرف في شؤونها. لذلك من استولى على عين حرم عليه التصرف فيها بالفعل، ومعنى التصرف فيها يعني التصرف في ذاتها وشؤونها، فحرمة التصرف فعلية. وأما بالنسبة للحرمة الوضعية أي الضمان، فقد أفاد المحقق النائيني قدس سره أن هناك ارتكازا عقلائيا محصله أن من استولى على عين عدوانا كان ضامنا لها، فالضمان فعلي بمجرد فعلية الاستيلاء وإن لم يتلف الشيء بعد. فإن العرف يقول: بما أنك استوليت عليه عدوانان فالاستيلاء موضوع لفعلية الضمان، وإن لم يتلف بعد أو لم تتلف شؤونه وتوابعه، إلا أن التلاف ليس شرطا في الفعلية بل قيد مقوم للحقيقة، وهذا ما شرحناه في الدرس السابق. أي أن الضمان هو معنى شرطي لأن التلف شرط في فعليته، فلا يقال إن تلف ضمنت، بحيث يكون التلف شنو؟ شرطا في فعلية الضمان، فلا فعلية للضمان قبل التلف، بل معنى الضمان إن تلف اشتغلت ذمتك بقيمته. فالضمان معنى شرطي والتلف قيد مقوم لحقيقته لأنه شرط في فعليته. لذلك يقال: من استولى على عين كان ضامنا لها بالفعل وإن لم تتلف بعده، لأن الضمان هو معناه ذلك، معناه اشتغال الذمة بالقيمة على فرض التلاف. زين، لأجل ذلك يقول المحقق النائيني: هذه الشجرة مضمونة ذاتان ومنفعتان بمجرد استيلاء على العين، والشاهد على ذلك أنه إذا تعاقبت الأيدي على العين صح للمالك أن يرجع إلى اليد الأولى في ضمان المنافع المتجددة على يد الثاني، وهذا شاهد على أن الضمان ضمان للمنافع المقدرة وإن لم تكن فعلية. هذا ما ذكره المحققين وشرحناه في الدرس السابق مفصلا. الوجه الثاني ما ذكره السيد الشهيد قدس سره في مباحث الأصول الجزء الرابع صفحة 294، ولم يذكر هذا الوجه في بحوث في علم الأصول. ومحصله يبتني على مقدمتين. المقدمة الأولى: إن الارتكاز العقلائي في باب الضمان قائم على الموضوع وعلى الحكم. بيان ذلك: الارتكاز العقلائي يقول من ملك الأصل ملك النماء، ولا يمكن أن يملك النماء إلا بعد ملكية الأصل. وهذا الارتكاز ارتكاز كبروي، أي أنه ارتكاز على الحكم وهو الملكية. من ملك الأصل ملك النماء، هذا ارتكاز عقلائي على الحكم، إنما الكلام في الموضوع، وهو إنما يتصور ملكية النماء بعد وجوده، حتى يقال من ملك الأصل الموجود ملك نماءه الموجود لا قبل وجوده. فمن حيث الكبرى الارتكاز العقلائي لا يقرر شيئا لأنه يحتاج إلى الصغرى، غاية ما يقول من ملك الأصل ملك النماء، أما ملكية النماء فهي فرع وجوده، أما متى وجوده هذا يحتاج إلى ارتكاز آخر قائم على الصغرى قائم على الموضوع. وهناك ارتكاز قائم بالصغرى، وهو يكفي في ملكية النماء وجوده التقديري الشأني، ولا حاجة إلى وجوده الفعلي. فمتى ما كان لهذه الشجرة وجود عنائي وجود عفوا فمتى ما كان للثمرة وجود عنائي تقديري، وهو وجود الثمرة بوجود الشجرة، كان هذا النماء مملوكا. فيصح للمالك أن يقول من أول الأمر ملكت الشجرة فملكت نماءها بالفعل. فإن قيل كيف ملكت نماءها والحال بأن نماءها ليس موجودا، قال هو موجود شنو تقديرا وشأنا. فالوجود الشأني التقديري للنماء هذا الوجود الشأني مصحح للآثار العقلائية لكل مملوك. فإنه إذا اتصف بالملكية مع أنه لم يوجد بالفعل بل موجود شأنا، اتصف بآثار الملكية أيضا. ومنها صحة البيع، ومنها الضمان على فرض التلف. فيقال بما أن النماء مملوك فعلا لأنه موجود تقديرا، إذن هذا الوجود التقديري كما صحح ملكيته صحح بيعه. فيصح لمالك الشجرة أن يبيع الثمر بلحاظ الوجود الشأني وإن لم يوجد بعد بالفعل. فمن استولى على الشجرة ضمنها وضمن منافعها الموجودة شأنان. إذن بما أن الارتكاز العقلاء قائم على الكبرى، من ملك الأصل ملك النماء، وقائم على الصغرى أن الوجود التقديري محقق لموضوع الملكية، إذن يترتب آثار الملكية على الوجود التقديري. المقدمة الثانية أنه بعد فرض تصور الضمان، يعني ضمان النماء بلحاظ وجوده تقديري، فما هي كيفية الضمان؟ هل هو ضمان مستقل أم هو ضمان تابع؟ قال: إن الضمان المتصور في المقام ضمان تابع. بيان ذلك: صحيح أن الوجود التقديري للنماء صحح ملكيته، فصحح بيعه، فصحح ضمانه، إلا أنه ليس للنماء مالية زائدة وراء مالية الشجرة، أي لا يرى العقلاء مالين مستقلين شجرة ونماء، بل يرون مالية النماء مندكة في مالية الشجرة، بمعنى أن الوجود التقديري للنماء أوجب زيادة مالية الشجرة، لا أن له مالية مستقلة بإزاء مالية الشجرة. والشاهد على ذلك أنه لو باع الشجرة مسلوبة النماء لكان سعرها وقيمتها أقل من شجرة واجدة للنماء ولو تقديرا، مما يكشف عن أن الوجود التقديري للنماء أوجب زيادة مالية الشجرة لأن له مالية مستقل. وهذا يعني أن ضمانه وهو عبارة عن ضمان ماليته مندك في ضمان نفس الشجرة لأن له ضمانا مستقلا. فبما أن المستفادة في المقدمة الأولى بمقتضى الارتكاز العقلائي أن الوجود التقديرية للنماء كاف في ترتب آثار الملكية، والمستفاد من المقدمة الثانية أن هذه المالية التي اتصف بها النماء بلحاظ وجوده التقديري إنما هي مالية مندكة في مالية الشجرة، إذن من استولى على الشجرة شنو؟ ضمن نماءها ضمن ضمانه لذات الشجرة، غايته أنه ضمان تبعي اندكاكي لأنه غير مضمون. فبهذا الوجه صور ثبوت الضمان في المقام قبل وجود الثمرة، بل قبل العلم بوجودها. وهنا مناقشتان لكلام العلمين قدست أسرارهما. المناقشة الأولى لسيدنا الخوئي قدس سره كما في مصباح الأصول والدراسات أيضا، حيث أفاد بأننا نسلم الكبرى، كلام إياكم كل فوين في الصغرى. والوجه في ذلك أننا نسلم معكم أن من وضع اليد على العين فقد ضمنها، فالضمان فعلي، من استولى على عين ضمنها ذاتا ومنفعتان ككبرى. نحن نسلم معك أيها المحقق النائي، قام الارتكاز العقلاء على هذه الكبرى. إنما الكلام يا معلانا وين؟ في الصغرى. أي إذا علمت إجمالا أن إحدى الشجرتين غصب، فضماني بالفعل للمنفعة يعني للثمرة، فرع كون الثمرة ثمرة لشجرة مغصوبة، فلا بد أن أحرز ذلك. مجرد أنني أعلم أن إحدى الشجرتين غصبون لا يعني أنني أعلم أنه لو وجدت ثمرة لإحداهما لكانت ثمرة لشجرة مغصوبة. فالصغرى أول الكلام. نعم، من استولى على عين ضمن ثمرتها. ليش؟ لأنها ثمرة لعين مغصوبة، لكن الكلام في الصغرى. بمجرد العلم الإجمالي بأن إحدى الشجرتين مغصوبة لا يعني العلم بأنه لو وجدت ثمرة لإحداهما لكانت ثمرة لشجرة مغصوبة فتكون مضمونة من الآن. فإحراز الكبرى شيء وإحراز الصغرى شيء آخر، وتنجز الضمان بالعلم الإجمالي فرع إحراز الصغرى ولم تحرز الصغرى. فلأجل ذلك يجري الأصل الموضوعي، فإن لم يجري الأصل الحكمي. أما الأصل الموضوعي فعلى فرض أنه حصلت الثمرة، وأشك أنها ثمرة لشجرة مغصوبة أم لا، أستصحب عدم كونها ثمرة لشجرة مغصوبة، انتفى الموضوع، موضوع الضمان انتفى. وعلى فرض أن الأصل الموضوعي لا يجري تصل النوبة للأصل الحكمي، البراءة عن الضمان، لأنني أشك في اشتغال الذمة بقيمة هذه الثمرة فأجري البراءة عن اشتغال الذمة. هذا بالنسبة للحرمة الوضعية وهي الضمان. وأما بالنسبة للحرمة التكليفية وهي حرمة التصرف فقال أصلا غير معقول لا الكبرى ولا الصغرى. إنما نسلم معكم بفعلية الكبرى في الحرمة الوضعية وإن لم نحرز الصغرى. أما في الحرمة التكليفية فقد أفاد في الدراسات لا في المصباح بأنها غير معقولة قبل فعلية الموضوع. والسر في ذلك أن الملاك في حرمة الغاصب لا يعقل وجوده قبل وجود المغصوب. فعندما يقول لك الشارع يحرم عليك يا شيخ محمد يا شيخ حسان يحرم عليك التصرف في المغصوب، إذا قال الشارع ذلك فإنما كانت الحرمة فعليتان لفعلية الملاك، إذ لا حرمة من دوني ملاك. فلولا وجود ملاك في الغصب كالمفسدة مثلا لما حرم الشارع الغصب. وبما أن الملاك لا يعقل وجوده قبل وجود المغصوب نفسه فلا يعقل إذن فعلية الحرمة. ففعلية حرمة الغصب لملاك في الغصب، وبما أن الملاك لا يعقل وجوده قبل وجود الموضوع وهو الغاصب إذن لا يعقل فعلية الحرمة قبل فعلية الغاصب. فقبل وجود الثمرة أصلا لا يعقل فعلية حرمة التصرف فيها تكليفا من باب حرمة الغاصب. فما ذكره المحقق النائيني قدس سره الشريف من أن هناك تنجزا قبل ما توجد الثمرة بل قبل العلم بها هناك تنجز لحرمتها تكليفا ووضعا ممنوع. تفهم واغتنم. والحمد لله رب